الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم محاسن، والتي سنستعرض فيها إحدى محاسن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي من الله عز وجل علينا باعتناقه بمحض فضله ومنه وكرمه جل في علاه، ونسأله كما من علينا بذلك أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. محاسن الإسلام جمة لا يمكن أن نغطيها حتى لو أخذنا آلاف الحلقات، لكن حسبنا أن نشير إلى بعض هذه المحاسن، والتي من خلالها تبرز عظمة هذا الدين. فإن هذا الدين يا إخواني ما ترك أمرا حسنا إلا وأمر به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولا ترك أمرا قبيحا إلا وحذر منه ونهى عنه، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، نهي إيجاب، نهي تحريم أو نهي كراهة. ولذلك أمر الإسلام بالتوحيد ونهى عن الشرك، أمر بالسنة ونهى عن البدعة، أمر بالصدق ونهى عن الكذب، أمر بالأمان ونهى عن الخيانة، أمر بمكارم الأخلاق ونهانا عن مساوئ الأخلاق، أمر ونهى بكل ما تتصوره بذهنك من هذه المحاسن. سنناقش قضية الصدق، صدق اللهجة وصدق الأفعال، الصدق مع النفس، صدق مع الغير، وقبل ذلك الصدق مع الله عز وجل، مع ضيوفنا الكرام والمشايخ الأجلاء، الأخ الشيخ عبد الرحمن صاهود الضفيري حفظه الله، والشيخ الدكتور راشد سعد العليمي حفظه الله، والشيخ الكريم رائد الحزيمي أبو يوسف حفظه الله تعالى. نرحب بهم باسمكم جميعا، وبعد هذا الفاصل سنستمتع وإياكم بالاستماع لحديثهم وتعليقهم على هذه الخصلة الجميلة وهذا الخلق الرفيع، وهو خلق الصدق. فإلى ذلك الحين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام بعد هذا الفاصل يسير. شيخ عبد الرحمن صهود حياك الله.
حياكم الله.
يا هلا يا أبو صالح، الساعة الطيبة، وجزاك الله خير على الاستجابة. حيا الله الدكتور راشد.
الله يبارك فيك شيخ.
جزاكم الله خير على صدق موازينكم. الله يبارك فيك. الله شيخنا الكريم أبو يوسف.
حياك الله.
يا هلا والله فيكم.
كفو والله.
شيخ رائد، خلنا نبدأ وياك. ما هو الصدق؟ ما تعريف الصدق؟
نعم.
شلون نوصل مفهوم الصدق لأذهان الإخوة والأخوات المتابعين؟
جزاك الله خير. بالبداية نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني إن كنا أردنا أن نأخذ تعريف الصدق، وأبسط تعريف هو مطابقة القول الواقع، مطابقة القول الواقع. إذا طابق قول ابن آدم الواقع الذي هو يتكلم عنه، هذا هو الصدق بأبسط تعريف. ويعني دين الإسلامي يحث على الصدق، ويبني على الصدق الأجور العظيمة. بل عدم الصدق كبير من الكبائر.
الله أكبر.
وهذه نقطة كثير من الناس من يغفل عنها، قد يتخذ يعني الكذب مخرج له ودين له. نقول له بأن انتبه، الكذب كبير من الكبائر، والصدق يعني الله سبحانه وتعالى بشر الصادقين. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه.
نعم. شيخ راشد، عندك تعليق على هالجزئية هذه تعريف الصدق؟
إيه نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضل الشيخ، يعني مطابقة القول للواقع، وأيضا أزيد هذه أذلي مطابقة الظاهر مع الباطن في الإنسان.
نعم.
على قدر ما يكون الإنسان باطنه مع ظاهره متوافق بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون صادق مع من؟ مع كل موجود. ولما نقول كل موجود، أولا أعظم موجود وأكرمه وهو الله سبحانه وتعالى، ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يكون أيضا مع من يعاشرهم من حوله، من أعمان القريب أو الغريب، داخل بيته خارج بيته. بل هذا الإنسان تجد أن الناس في بعد يعني ما يستحلفونه، لأنهم عرفوا أنه دائما باطنه مثل ظاهره، فما يسألون أحلف، مثل ما نقول بالعامية مرات أشكك، تحلف تقسم بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يصبح ماذا؟ الصدق له سجية وعادة جميلة جدا. وإحنا كلنا أظن درسنا من الابتدائي أن من أكرم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في مكة مشتهر يعني بينهم وهو في هذا الأمر بالشجاعة ولا في نفقة المال، وكل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني الأمر الطيب، لكن أكثر شيء اشتهر فيه هي قضية ماذا؟ الصادق، ويجر بالصدق الأمانة. فإذا الإنسان يعني أتى بالأمر باطنه مثل ظاهرة، وأيضا أمره مثل واقعه، نقول هذا الإنسان ماذا؟ بلغ الغاية والأمر الطيب بما يحب الله سبحانه وتعالى، وهو قضية الصدق الذي فيها ظهور وبروز وانكشاف أمر، وليس فيه غموض حتى في أي تعامل مع أي موجود.
بارك الله فيكم. نعم. أبو صالح، إذا في إضافة.
والله ليست إضافة، لكن الشيخين الجليلين وفقا في تعريف الصدق، لكن ماذا نريد من الصدق؟ يعني الآن قد لا يستطيع الإنسان أن يجد عجزا لما نقول له شنو الصادق، فلان صدوق وفلان كاذب، ما يجد عجز أنه يفسر هذا الكلام بهذا الصدق وبهذا الكذب. لكن نريد ماذا؟ نريد من طرح قضية الصدق، ماذا نريد أن نوصل من هذا الطرح؟ نريد أن نوصل إلى حقيقة مهمة تكمن فيها أهمية غرز الصدق كخلق، وإكثار الصادقين، وإخفات قضية الكذب والكاذبين. وهذه أول ما سعى لها النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يؤسس المجتمع المسلم الفاضل، سعى إلى طمس حقيقة شيء اسمه الكذب، وأن الكذب لا يمكن يهدي الإنسان ولا ينجيه، لا من البشر كتعامل ولا من الله سبحانه وتعالى كمعبود سبحانه وتعالى. لذلك وصف من الصحابة ألقاب بالصدق، منها صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، لما صدقه بخبر لا يوافق هذا الخبر في الواقع في عرف الناس، لما سمع صناديد قريش أن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر بقضية إسرائه إلى مكة، إلى من مكة إلى بيت المقدس، ثم بعروجه من بيت المقدس إلى السماء، فرحوا بهذا الخبر، قالوا اليوم يكذب أبو بكر صاحبه، لأن الخبر عقلا ابتداء لا يمكن يصدق، لكن الذي لفظ به هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففرحوا بها وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون هل هو الذي قال؟ قال نعم. فذهبوا بها إلى أبو بكر يطرقون الباب، قالوا هل لك في أمر صاحبك؟ قالوا ماذا يقول؟ قالوا أنه يزعم أنه خرج من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماء، وأصبح اليوم بين ظهورنا في مكة. قال وقد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قد قال فقد صدق. قال إن كان قد قال فقد صدق. قالوا يا أبا بكر إنه يزعم أنها في ليلة، ونحن نضرب أكباد إبلي شهرا ما نبلغ بيت المقدس. هني العجب، هني الغرابة. قال يا قوم أيأتيني بخبر السماء فأصدقه، ثم أتيني بخبر بيت المقدس فأكذبه؟ هون قضية في عيونهم، لأن الذي تحدث بها هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بها سمي صديق الأمة. نجد أن مثل هذه العينات من هذه الرجال صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، لكي يخرج هذه تخرج هذه الأمة لنا أفذاذا من الرجال. هذا المجتمع هو الذي ساد وقاد الأمم، نقلهم من رعاة الغنم إلى قادة الأمم. هذا أتصور هو مكمن طرحنا لقضية الصدق. نقول ماذا نريد من قضية الصدق؟ نريد أن نظهر هذا الأمر، وهذا اليوم موجود في بيوتنا، من رب أبنائها 2 و3 و4 و5 وأكثر وأقل على أنهم لا يتكلموا إلا بالصدق، يجد أن هذا البيت لا يمكن أن ينتشر فيه وباء من أوباء الأخلاق ومن ضياع الحقوق وفقدان الحاجيات. هذا على مستوى البيت، كيف إذا كان على مستوى المجتمع بشكل عام والأمة بشكل أكبر من ذلك.
نعم. أبو يوسف، الصدق مع الله جل في علاه
سبحانه،
كيف يستطيع المؤمن أن يحقق هذه الصفة العظيمة وهذه العبادة الجليلة؟
يذكرني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذاك الرجل اللي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة، ما سجد الله سجدة. فبعدما يعني غنم المسلمون فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نصيبة، قال ما لهذا أسلمت ولكن أسلمت أن أضرب هاهنا، وأشار على إلى فمه. فالتحم الجيشان فأتي به وقد ضرب في نفس المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وصدقه الله. فالإنسان مع الله سبحانه وتعالى هذه أعظم الأخلاق، أن يكون صادق مع الرب عز وجل سبحانه وتعالى في أقواله في أفعاله في معتقده إلى الله سبحانه وتعالى، الصدق في المعتقد كذلك. فالإنسان كل حياته مع الله سبحانه وتعالى صادق، ترى حتى قيام صلاة الفجر هذا صدق مع الله عز وجل. إذا أذن المؤذن وقال الصلاة خير من النوم، ونفض الغبار أو نفض الفراش وقام إلى الصلاة، هذا لون من ألوان الصدق مع الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
هذا صدق الأفعال وصدق الأقوال كذلك، بأن لا يقول عن الله سبحانه وتعالى إلا صدقا، لا يستشهد بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، كمن يحرف الصفات، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. فهذا غير صادق مع الرب سبحانه وتعالى، يحرف اسماء الله سبحانه وتعالى، يحرف صفات الله سبحانه وتعالى، يحرف دين الله سبحانه وتعالى، يغش الأمة من خلال هذه الأمور، هذا كلها لا يكون إنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. مساعد عندك تعليق على قضية الصدق مع الله عز وجل؟
والله نقول قضية معينة هي، أنا أسمي الصدق حياة، وكلما الإنسان صدق في عقيدته مع الله سبحانه وتعالى تجد ثمرة هذا الأمر في جميل أخلاقه مع الناس. ولا تجد سبحان الله أهل البدع، أهل الذين يذهبون في صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه، هذا ينفي وهذا يعطل وهذا يشبه من غير ضابط شرعي ولا أمر مستند واضح على أمره، تجد أنه ماذا عنده بعد ذلك؟ تخبط حتى في الكذب عنده. وسبحان الله تجد أن أصدق الناس هم من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، من النبي صلى الله عليه وسلم رباهم وأدبهم ما يقارب من أكثر من 10 سنوات، 13 سنة في مكة، كانوا يؤدبهم على ماذا؟ على قضية واحدة، قضية لا إله إلا الله. وسبحان الله حتى أن الكفار عرفوا لما أمسكوا صهيب، جئتنا فقيرا والآن تذهب غنيا، قال لو دللتكم على مالي قالوا نصدقك، فدلهم تركوه مباشرة، لأنهم ماذا عالموا كيف أن هذه الدعوة وهذه العقيدة صفت نواياهم مع الله سبحانه وتعالى حتى هم يعلمون صدقهم وجميل سريرتهم. فهذا الإنسان أنا أقول دائما لا تجد الإنسان على صفاء عقيدته في قلبه مع الله سبحانه وتعالى تجد فيه الكذب، وكلما ظهر فيه الكذب اعلم ان هناك خلل في ماذا؟ في اتصاله مع الله سبحانه وتعالى. الله. فهذا انا اسميها قضيه وعلاقه موجوده في الحياه في كل انسان فينا.
نعم. ابو صالح.
والله نقول حاجتنا الى الصدق تكمن في اننا سنعيش حياه منشرحه الصدر طيبه الفؤاد. اذا فشى الكذب في بيت لن يهنأ رب هذا البيت بليله واحده.
الله اكبر.
لان كل ما حدث في البيت سيخالفه اللفظ بغير الواقع. طيب تخيل هذا الأمر والسوء، إذا كان ابنك يكذب عليك بفعل حصلت، الخادم كذب عليك بأمر حصل، كيف هذا الأمر لما يكون في وزارة في مؤسسة في دولة لجنة ثم ارتقى الأمر إلى دولة؟ هذا الأمر إذا استشرى نجد أن الإنسان لن يشعر براحة إطلاقا. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذم الكاذبين ويمدح الصادقين، وربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك كل هذا الأمر حتى نشعر نحس حقيقة بأهمية وجود الصدق بمطابقته للواقع الموجود. إذا وجد هذا الأمر فإننا ننشد من هذا الأمر حقيقة مهمة وشيء فاضل، أن الإنسان لا يمكن أن يوفق في حياته حتى يكون صادقا، هذا إطلاقا قطعا. لأن الإنسان إذا صدق وجد أن الناس كلما سأل أعطوه، كلما احتاج أعطوه. وإذا كان الإنسان طبعه الكذب فإنه لو جاء وقت يحتاج فيه الناس، يحتاج فيه برا مساعدة عفوا قيمة، يجد من يعطيه. ومثل الأمثال الشعبية الموجودة يقول يفوتك من الكذاب صدق واجد، لأن الإنسان إذا عرف أنه الكذب تركوه فلم يعودوا يهتموا لا ببشارته ولا بنذارته. إذا أنذرهم من شيء قالوا تركوه ترى كذاب، وإذا نصحهم بشيء قالوا ترى ما عنده سافة فلان كذوب لا تصدقونه، وهو ممكن جاب حق. وهذه يعني من الروايات القديمة،
صدقك وهو كذب،
صدقك وهو كذب، أصل فيه الكذب. وأحيانا يتردد الإنسان في قبول الأمر من هذا الرجل لأنه يكذب، عاد يقول صدقوني لأول مرة بس، يعني هذا حال لسان من يكون كاذبا مثل هذه الأشياء.
ذلك يعني النبي صلى الله
عليه وسلم
حرص حتى ذاك الرجل الذي كان بيده شيء أو امرأة كانت بيدها شيء لتعطف لها، فلما يعني بسطت اليد ووجد أن فيها تمرة قال لو لم يكن شيء لا حسبت عليك كذبة.
الله أكبر.
إلى أي مدى يربي النبي عليه وسلم يعني المجتمع، يربي أصحابه على أن يكون دائما صادقي. طبعا الصدق الكذب لم يؤذن فيه إلا لثلاث مواقف أو ثلاث أمور: حديث الرجل زوجته بشرط أن لا يكون كذب مفضوح. الكذب مطلوب منا الآن هو إصلاح ذات قوامة البيت أو يكون البيت يسير على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع أن يمشي سفينته، يعني للإصلاح. إذن حديث الرجل زوجته والزوجة زوجها، كذلك إصلاح ذات البين، وفي
الحرب.
هذه ثلاث مواقف أو مواضع أذن فيها في الكذب للمصلحة الأعظم، وتركها أولى. الترك أولى حتى لا يكون إنسان يعني يتطبع بالكذب.
يا ليتك بيوسف تفصلنا في هذه القضية، خصوصا قضية الكذب على الزوجة، لأن يعني بعض الناس يعصي الله تبارك وتعالى ويخدع الزوجة ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب على الزوجة. يسافر إلى بلد مشبوه، وإذا سألته الزوجة أين تعزم على السفر قال أسافر إلى بيت الله الحرام. سألته الزوجة أين تعزم على السفر قال أسافر إلى بيت الله الحرام. شلون كذي يا فلان؟ قال والله النبي أجاز الكذب على الزوجة، ينفق أمواله في الحرام، ينفق يبذر أمواله، يسرف في نفقاته، ثم إذا سئل قال والله أعطي الوالدة وأعطي الوالد وكذا إلى آخره، وهو يكذب في هذه. فليتك شيخ أنت أشرت قبل قليل إلى ضابط الكذب، بس نبي منك مزيد توضيح
نعم
على قضية الكذب على الزوجة الذي أباحه الشرع.
أنا أستأذنك أتكلم عن جزئية أخرى
نعم،
وأترك هذه الجزئية إلى أخي ويعني الدكتور راشد العليمي لعله يعني
هو صاحب الباحث. إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع نعم.
أنا يمكن ألقي يعني الضوء أو إشارة بسيطة على قضية بأن ليس الكذاب من يصلح وينمي خيرا بين الناس، فهذه مطلوبة أن الإنسان يصلح بين قبيلتين، بين فئتين، بين حتى بين الزوج وزوجته، يدخل لكي يصلح بينهم يعني أذن له بأن يكذب بما يخدم قضية الإصلاح. النبي يقول صلى الله عليه وسلم
مثال أبو يوسف يعني مثل إيش؟ مثل شنو ممكن يكون؟
أي مشكلة ما بين طرفين، خصومة بين أرحام، أخ وأخو، فيأتي الرجل يقول لا والله مدحك ذاك اليوم ذاك اليوم ما، فيبين شيء قد يكون غير واقعي غير موجود ليلطف الأجواء، ليهذب القلوب، ليقرب القلوب مع بعضها البعض. هذا ليس بالكذاب، هذا رجل كما النبي يقول ليس بالكذاب من ينمي خيرا أو يصلح بين فئتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
وحتى لا أخذ المجال كامل، أنا ودي بس نسمع كذلك من الدكتور أبو سعد.
أبو سعد، قضية الكذب على الزوجة.
لا، هي القضية يعني إحنا أول شيء البيوت تبنى على ماذا؟ على حسن الظن والثقة والصدق بين طرفين. لما هذه الفتاة يحلها الله سبحانه وتعالى بكلمته لهذا الرجل وتصبح له حلال ويعيش معه، قوام البيوت قائمة على ماذا؟ على الوضوح، على التفاهم، على الصدق فيما بينهم. لما تأتي مثل ما تفضل الشيخ على قضية المصلحة والمفسدة، لربما هناك الزوجة مع أخت الزوج بينهم مشكلة وتسأل رحت البيت، فيعطي بماذا؟ قضية ثانية، إن بالمعاريض لما ندوحتهم عن الكذب أنا أروح لهم؟ شو عندهم؟ ليش أروح لهم أنا؟ شو لي وياهم أنا أروح لهم؟ فهو ما صرح الآن مثل ما يقول الإمام الطبري، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أن كان يدل على ماذا؟ على قضية الكذب الصريح، لكن ماذا؟ على المعاريض التورية في القضية هذه. فهذا الإنسان كل ما تعلم على قضية ماذا؟ الكذب الكذب الكذب، راح يجر مثل ما تفضلت اللي بعضهم قال شنو كان يروح دولة ليفسد فيها، قال أنا رايح العمرة. لا، وبعد يعني كما يقول المثل يعني إن كنت كذوبا فكن ذكورا.
نعم. إذا
حط لك الحرام زين، أنت رايح ورديت وما عندك حرام، فمبين عليك الكذب. فهذا الإنسان يعني على قضية أن يكون مع الزوجة، إذا عدمت بينهم وبين بعض الصدق وراح منهم الصدق المصداقية بينهم، لا الزوجة تصدق ولا هو يصدقها فيما بعد. لكن قضية الآن في مشكلة كبيرة جدا وقعت من هذا الإنسان، الزوجة لو علمت فيها يتصل إلى ماذا؟ قضية الطلاق الآن. فماذا نقول؟ والله يا أخي عرض، يا أخي وري، لو أتيت الآن بالكذب لقضية إن إصلاح البيت خشية الوقوع في الطلاق، لربما نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت في كل صغيرة وكبيرة تكذب تكذب تكذب، نقول والله صراحة اسمح لنا نقولك شنو هذا، مثل ما تفضل الشيخ يعني رائد قبل قليل، ولا يزال الرجل يكذب، لا يزال يعني مستمر ويتحرى الكذب، لا ويفكر ويلبق الكلام حتى يكتب عند الله كذابة. لا يقول أن الزوجة الله أحل الكذب، لا، نقول خشية أن يصل إلى الأمر، خلاص الأمر إذا لم تكذب وصل إلى الطلاق، نقول ماذا الآن، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي، فأنت لربما تأتي في قضية حتى نسميها تورية تعرض، ولا تأتي بالكذب الصريح خشية ماذا، وقوع الطلاق والافتراق والانفصال. لا. لكن بعض الأزواج ماذا ما شاء الله تقول زوجته والله يخدع أي إنسان، حتى ماذا بعض الحين تقول عفوا تقول يعني للدكتور في الإصلاح الأسري، تقول والله يغشنا كلنا ويمكن يغشك أنت بعد من قوة الكذب اللي عنده، سبحان الله هذا الإنسان غريب جدا. فأنا أقول الإصلاح للإصلاح، وليست قضية ماذا سجية وطبيعة في هذا الإنسان ماذا دائما إنه كذاب أعوذ بالله.
نعم. يعني لو طلبت الزوجة من زوجها مبلغ من المال وهو يعرف أنها ستنفقه فيما لا فائدة منه، وقال لها ما عندي وهو عنده، كذب، يجوز في هذه الحال؟
في بعض الأحيان هذا الإنسان يكون صادق، ما عندي، ما عندي أنا مخباتي الآن، ما عندي بجيبي، ما عندي بالبوك،
لا ما عندي مو لو قال ما معاي شفت يمكن، ترى هذه ما معاي أسهل،
لا شفت الأمر
قلت أنا ما نبي نفضح أنفسنا،
أي لا 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 مو موجودة أو ما يخلي شيء عنده. إحنا القضية الآن أقول لك إحنا دائما لا ننظر إلى ذات المشكلة، ننظر إلى البدايات من الأول. بعضهم لم يأتينا يحطنا في زاوية ضيجة ويقول حلوا هالمشكلة، نقول زين وينك أنت من الأول، ما يتنا أنت مع الزوجة قائمة حياتكم على ماذا؟ كلما قامت على الوضوح والنور والأمور بينهم مثل ما نقول مفروشة، بينهم الطمأنينة، نقول شنو والله ما تصلون إلى هذا التساؤل. صحيح. أنا شو أسوي بهذا الشيء؟ لكن لما يحسون بعضهم مثل خصمين غالب مغلوب، هذا يحط على هذا وهذا ينظر إلى هذا، أنا أقول إيه نعم أنت الآن وصلتوا إلى أواخر المشاكل، تبون نحلها؟ فهذه القضية الإشكال لما الإنسان يضيق عليك ويقول شنو أنا والله صدق عشت وياها كم 10 سنوات كلها تشذب عليها، طلعوا لي من هالمشكلة هذه، كله والله صراحة تحمل الأمر اللي أنت أو هي تخدع وتقول شنو، بعدين عارف أن لي علاقات سيئة أو تلفونات أو أن تلفوني فيه كذا وكذا، شلون أطلع؟ نقول الحين إحنا نطلعش من هذا الأمر، أين الصدق؟ ومثل ما كنا قبل الحلقة نقول أن الصدق من جات، وأن الرجل يعني سبحان الله كعب بن مالك لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أنجاه مما هو فيه من تخلف أمر الله سبحانه وتعالى، يقول إلا الصدق، فلا أحدث بعد ذلك إلا بصدق، وهو صادق رضي الله عنه ورضاه، لكن ماذا يتحرى أكثر ماذا الصدق بعد ذلك. فنقول البيوت لا تقوم بعد الله فضل الله سبحانه إلا على قضية الوضوح والتفاهم اللي هو شنو عبارته الصدق. وتأذلي بنقطة فائدة صغيرة جدا، كل صفة جميلة لها علاقة بالصدق، وكل صفة ذميمة لها علاقة بالكذب، فتش في أي أمر سبحان الله نجد أن الصدق أنه هي الصفة الأساسية والكذب صفة أساسية بالمساوى والعياذ بالله.
الله يجعلنا وياكم من الصادقين. آمين. إخواني الكرام خلونا ناخذ هذا الفاصل اليسير ثم نعود لمواصلة الحديث مع المشايخ الأفاضل بإذن الله تعالى.
مفهوم الصدق التعامل الإنسان مع ذاته أول شيء، وتعامل مع الآخرين يكون المربوط بين البشر المصداقية بالتعامل والمعيشة، والإنسان اللي غير صادق في المجتمع ما حد يبي ولا حد يتأله فيها.
الصدق بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصدق من جاء، أصدق حتى لو اللي حتى لو اللي قدامك يعني يزعل، لكن يعرف انك انت قلت الحقيقة واللي هي لصالحك. كذلك
مفهوم الصدق ان يكون يعني اولا الانسان يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، ثم ان يكون صادق بينه وبين نفسه، وبالتالي يجب ان يكون صادق مع المجتمع اللي يعيش معه، هذا مفهوم الصدق الذي
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. بعد هذا الفاصل اليسير الذي سنواصل بعده إن شاء الله عز وجل الحديث عن الصدق، هذه الخلة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها وحذر من تركها. شيخ عبد الرحمن عسى ربي حفظك، قبل قليل تحدثت أنت والشيخ رائد في قضية تربية الأبناء على الصدق. جميل؟
جميل.
وبعض الناس قد يربي أبناءه على الكذب من حيث لا يشعر، ودي لو تعطينا نبذة عن تربية الأبناء، هل ممكن نربيهم من خلال التعليم والكلام ومن خلال العمل والتطبيق، أم نربيهم فقط من جهة القول ويعيالي عليكم بالصدق واحرصوا على صدق إلى آخره، وقد تكون أفعالنا مخالفة لأقوالنا؟
نعم، الحقيقة أن التربية بالكلام لا يمكن تجدي نفعا.
نعم.
إذا صار الإنسان عبارة عن مذياع يوجه افعلوا واتركوا، اعملوا وانتبهوا، ثم هو يكذب نفسه أمام أبنائه، صلوا عيال وهو يؤذن الأذان هم في المسجد،
الله أكبر،
دير بالكم من الدخان لا أحد يدخن، وهو البكيت أمامه بخر البيت من أول آخر في رائحة السجائر والشيشة، هذا يهدم كل أقواله، بل إنه ينزل من قدره ومن مزيرته أمام أبنائه. الكذب الذي يعني ينتج منه مصلحة، وهذا يمكن يستفاد منه، مثل الكذب على الزوجة التي تطرقناها قبل قليل، ولا يفهم من كلمة الكذب تلك الكهرباء اللي تزعج الإنسان. أحيانا أمر بسيط يعني تطبخ المرأة تدش البيت لها ساعتين، الجو رطوب الجو حر الجو غيره، ما وفقت المرأة هذه الطبخة، ما كانت الطبخة لذيذة، يوم جيت أنا وكليت بسم الله، الله ما كليت مثل الطبخة بحياتي، أنا شو نقصد مثل مثلا سوها أو مثل شيء آخر، زين الحين المرأة شو فهمت؟
تفهمت
أنها ممدوحة. طيب هي الآن يعني عشان هالساعتين بس أنت اقبل هذا التقصير القليل، هذا في الحقيقة هو مو صدق من داخل القلب، مجرد صدق باللسان، ممكن يكون القلب ما يوافق اللسان، لذلك التعريف الإيمان تصديق بالجنان بالقلب أولا يكون ثم بعد ذلك اللسان معه. فنحن أحيانا نحتاج المصلحة، أينما وجدت هذه المصلحة نفعل بها. اليوم بعض الآباء لما يكون فعلا ترتيب البيت تربية البيت على أوامر ونواهي، نقول والله لن تغير ولن تعدل شيء، نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المحك الذي ود الكفار لو أنهم ما وجدوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لما أرادوا أن يتهموه بالكذب قالوا كيف نقول به وهو الصادق الأمين، يعرفون صدقه ومطابقة لفظه وكلام الواقع، لذلك حاولوا ابتداء أنهم ما يكذبوه بقوله أنه كذاب، قالوا ساحر، يعني حطوا له شوية عذر أنه أصيب بسحر، فمن هذا السحر أخذ لا يوافق كلامه واقعه، ثم التهم بعد التهم، ما بقى من التهم، قالوا عاده كذاب أشر. فمثل هذه الحياة يجب أننا نربي فيها أبناءنا، أنا يا أبنائي شوفوا ما أكذب عليكم إطلاقا، واليوم هذه نحتاجها حتى في أصعب اللحظات. نحن اليوم كنت تلاحظون كأباء ومربين تروح تودي الولد للطبيب والطبيب يكتب له إبرة ويقعد عند الممرض، والممرض يعمل حركات تثير الرعب في الطفل، يحط له الإبرة ويشحنها بالدواء ويرمي شيء من الإبرة. الوالد شو يقول لولده؟ يقول لا يا ولدي ترى ما تعور. يجي الممرض ويضرب الولد بالإبرة، يقول الإبرة تعور. طب انت تقولي شنو اقول له؟ شو اقول للطفل ما يعور؟ اقول لا تعور لكن اصبر،
تحمل،
خليك رجال، تحمل ألمها بسيط لكن تقوى من ألمها. صحيح. هو لما يشوف أني قاعد أقول له كلام وعطيته الواقع اللي راح يحصل له، عرف أني صادق حتى في أصعب الظروف. لكن أقول يا ولد ما تعور، والنتيجة إبرة تؤلم الكبير والصغير. مثل هذه اللمسات ينتبه لها الوالد، لا يقول كلمة وهي لا تصف الواقع بشيء، يحضر منه لأنه سيذكر الولد مثل هذا، يقول ذيك المرة قلت لي ما تعور وحين عورتني، ذيك المرة قلت بتعطيني فلوس وما عطيتني. أصدق يا ولي أمر في كل الأحوال، سيكون الجواب مر اليوم لكن غدا سيكون صادق، وهذا أعظم ما يربي الابن على أن يكون صادق مع أبيه.
حسن.
نحن اليوم يمكن نغفل كثير من أمور التقنية والتطور اللي يعرفها الأبناء أكثر من الآباء.
نعم.
وبكل سهولة يستغفل الابن والده لأنه لا يستطيع أن يحيط بها علما، لكن لو كان هذا الولد متربي على الصدق من زمان لا يمكن أن يخفي شيء عن أبيه أبدا، لا يمكن، ما راح يخلي شيء بينه وبين أبوه، راح يصدق معه في كل أمر. لو أحد إخوانه تعرض ما يتعرض له من بعض الأخلاق بعض الصحبة السيئة، يقول يبا ترى أخوي فلاني ماشي فلان وفلان، سيكون معين لك أبنائك، معين لك على تربيتهم وإصلاحهم. نحتاج مثل هذه اللمسات في بيوتنا في قضية الصدق.
مصالح بعض الناس يعني قد يعلم أبناءه الكذب بعمله وإن كان بقوله يحذرهم من الكذب. تصل فلان أو دق الباب أو شيء روح قول له أبوي مهني. جميل. ويمكن سمعنا بعض النكت أن الولد يروح يقول أبوي يقول لك ترى وهو مهني بعفوية
فعلا.
لكن أثر هذه وأحيانا بعض الأخوة يتوسع في استخدام التورية. جميل. قدام أبنائه يتصل عليه شخص ألو فلان عندك أو كذا يقول لا فلان مهني، يحط مكان معينة ومع أنه يمكن يكون قاعد وياه، فهم يشوفون أبوهم يا رفيجه ويا أخوه في الديوانية وكذا، ويقول حق المتصل فلان مهني ويأشر تحت. الولد راح يفهم هذه من الكذب وليست من
التورية،
وليست من التورية. وأذكر يعني في قصة حصلت في مع أحد الأخوة، يعني يقول اتصلت على واحد وقد قلت له وين بالسيارة، قال لي فلان معاك، يقول كان يقول لي لا مو معي، قال فلان مو هني. جميل. هو شو مسوي حاط على الطبلون كذي وقال فلان مو هني. حلو. فطبعا عرفنا بعدين القصة، يقول قدرا ولا هذا هو مار توني مسكرة منه يمكن 3 دقائق مار وفلان وياه. طبعا هذا شالها بخاطره وقعدوا سنين وكذا، بعدين صارح واحد وكذا قال لي والله انا قلت فلان مو هني ولا هو كان معاي، هو ما يبي يقول. بس شوف شلون صارت الامور العكسية. الشيخ عبد الرحمن
تعليقك
على هذه القضية ان الاب يعلم الابن الكذب يعني بعمله في حين انه يحذره منه بقوله، وانا ودي هالقضية يعلقون عليها حتى المشايخ عسى الله حفظهم.
انا اقول اول من سيدفع الثمن هو الوالد بنفسه.
نعم.
نحن اليوم ما يخفاكم جميعا ولا يخفى الاخوة المشاهدين والمشاهدات، مصائب الزمان كثرت والفتن اليوم يعني من أين ما فتشنا ونظرنا ما نستطيع أن نسدها بكلتا أيدينا وأقدامنا. يعجز الإنسان عن يعني غزو فضائي، غزو من اليمين والمشرق والمغرب من كل جهة. فلا ينجي الإنسان بمثل هذا الزمن من هذه العواصف إلا الصدق، أن يكون هناك وضوح يستطيع الإنسان مباشرة أن يضع يده على موطن الخلل فيعالجه. اليوم يرسب الابن في المدرسة يتعثر دراسياً، فيسأل الوالد ابنه ليش هذا التعثر؟ يقول والله الأستاذ ما يفهم أو المنهج صعب علينا. إذا كان هذا الطالب بهذه الطريقة حط الحل، حط يده على الموطن الصحيح، سيعالج الوالد بسهولة. المدرس ما يفهم، حط مدرس خصوصي، حط له أي طريقة أخرى ممكن يطلع من هذا المطب. لكن الولد ما صدق بهذا الجانب، كان في مشكلة ثانية، كان الولد يهرب، كان الولد ما يداوم ينزل الوالد عند الباب ثم يطلع من الباب الثاني المدرسة. هني الوالد ايش قاعد يسوي؟ قاعد يصلح بمدرسين من برا، خسائر من جديد وهم من جديد، لكن القضية إلى الآن ما وصل إلى تشخيصه ثم بعد ذلك محاولة علاجه.
سبحانه.
ما نسبة في كل هذا البعد عن محور القضية والأيام تمشي والفصل انتهى والطالب ممكن يعيد السنة، من سبب هذه القضية كلها؟ عدم صدق الولد في وضع يده على الموطن الصحيح، أنا فعلا ما داوم. فمثل هذا الأمر ما نلوم الابن قدر لومنا للوالد اللي ما رب الأبناء في البيت على شفافية بصدق بوضوح. هو الآن يجني ما كان يبذره في صغر أعمار هؤلاء الأبناء.
الصدق من جاء التربية. يعني عفوا المداخلة السريعة هذه، عندما يقول ابنك الصدق فتعاقبه، وإذا قال الكذب نجا من العقوبة، هذه رسالة خاطئة جدا. كأنك أنت تعزز في نفسه بأن اكذب أنت تنجو من العقوبة. بالعكس أنا أقول العكس، لو صدق معك ينجو. يعني خلي يشعر بالأمان بأن إذا قلت الصدق أنت في أمان، أنت منجو، تنجو إن شاء الله من العقوبة، بس أصدقني القول وأنا معك. يعني هذه الأمور مهمة جدا. كذلك أنا أريد أن يعني بعض الأولياء الأمور تجار، فيجد الابن أن أبوه ينفق سلعته بالحلف الكاذب أو بالكلام الكاذب، فيأخذ هذه الخصلة وهذه السجية من أبوه مرة ثانية ويبدأ بالكذب والعياذ بالله. التربية ترى قصة مثل ما قال شيخ صالح، يعني التربية فيها تعب، فيها جهد عليك. أنت أول شيء تصدق عن 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 أمام أبنائك بحافظك على الصلوات، تقول مثل ما تفضل حافظ على الصلاة وما يحافظ على الصلاة، يشوف أبوه يأذن المغرب أو العشاء وهو بالسوق مع أبوه ما يشعر من أبوه الحرص والحماس أنه يذهب إلى المسجد ويتوضأ ويصلي. هذا صدق كذلك، صدق مع أمه، يعني زوجة الرجل وأم الولد. وهي قصة طويلة. جاني أنا عفوا كان أعطيك مجال إن شاء الله، جاني شخص في العمل أو اثنين كي يسولفون، أسمع واحد يقول حق الثاني، يقول أنا قلت حق عيالي لا ترافجون اللي من القبيلة الفلانية وقبيلة الفلانية، ذكر قبيلتين براسهم. أنا قلت أنا ما أقول حق عيال كذي، قلت لا ترافجون اثنين، لا الكذاب ولا تارك الصلاة. الكذاب ما تأمن من شره، وتارك الصلاة ما خاف من ربه يخاف منك. الله. فأبعد من الكذاب وترك الصلاة، لا ترافجه. لذلك المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، عليك أن تعرف ابنك مع من يخال، من هو أصدقائه. ترى مجالات الكذب كثيرة، أنا يعني ببالي مجالات الكذب، منها اللي يأخذ العذر الطبي أو الرخصة الطبية
وهو مو مريض،
وهو مريض
المرضيات
والأدهى والأمر إذا كان بيسافر فيها العمرة والحج.
الله
الله، لا يتقرب إليه في المعصية. أوفوا بالعقود، الله سبحانه وتعالى قال أوفوا بالعقود، هذا ليس بالعقد. الكذب والزور في 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 القضاء، يأتي المحامي أو يأتي الشخص كشاهد زور فيشهد زور على زوجته ويشهد زور على فلان أو على علان لكي يكسب الدنيا. طبعا القصص كثيرة في هذا.
نعم مساعد، عندك تعليق على القضيتين؟
على الأمرين، احنا نقول يعني سعادة البيوت وجمالها بحسن أنا أسميه العلاقة بين الأطراف. لا. بما يحب الله سبحانه وتعالى. لكن كيف إذا أدخلنا في بيوتنا قضايا الكذب؟ من ماذا قضية الكذب؟ من المال الحرام. الزوج يعلم زوجته أو يسجلها في دعم عماله، لا تعمل ولا تذهب ولا شيء وهي جالسة في البيت وتطعم أولادها. ماذا أول قضية؟ هو الآن ما أنفق عليها، هو القائم عليها، هو الولي عليها، أمرها أنه يطعمها الطعام الجميل الصحيح. الآن قادها إلى ماذا؟ إلى شهادة زور، إلى غش، إلى خيانة، إلى كذب، إلى دعم عمالة ماذا؟ من شركة أنا سجلها بشركة مصالح جزاها الله خير، وبعدها شنو؟ هي قاعدة بالبيت. إذن هذه الزوجة تعلمت من زوجها ماذا قضية؟ الكذب. والأولاد ماذا؟ في المستقبل لما يعرفون أن أمهم تأخذ دعم عمالة وينتشر الخبر عندهم، القضية ماذا تكون؟ سهلة يسيرة. أن احنا شنو فيها؟ وخاصة اللي دائما الكذاب يقول شنو؟ الناس يسوونها. زين، هل انت تبرر للخلط الخطا بخطا ام انك تتميز عليهم بالصدق؟
ايش اقول له انا؟ سم. اقول له انت اللي اللي تاخذ فلوس من دعم العماله، يجيني شباب صغار يقول بيعطيني 100 دينار 200 دينار وانا ماشي. اقول له انت قاعد تضر نفسك، لان الحكومه عندما وضعت هذا القانون لخدمتك انت لا تخرجت. اذا تخرجت راح تجد لك مكان ومقعد في العمل او سوق العمل، لكن انت الان سكرت على نفسك هذا هذه 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 الفرصه.
نعم.
ورضيت بال100 وال200 دينار، ترى صاحبك ياخذ اكثر وقاعد يوظف ناس على حساب على حسابك انت. فهذه نقطه ترى مهمه جدا هذه.
فاذا نزعت البركه من البيوت، انا اقولها بسبب شنو؟ هذا المال الحرام.
نعم.
والكذب. ليش يقولون بعدين في مشاكل؟ وقالها بعدين ابو يوسف الله يبارك فيه الجميع والشيخ يعني وفيكم، يعني قضيه ان ماذا المحاكم الان تشتكي من ماذا؟ من كثره اللي يراجعونها في قضيه ماذا؟ انا ما اقول قضيه اختلافات ولا خلافات، قضيه ان شوفوا البيوت هل فيها البركه ولا نزعت من البركه بسبب ماذا؟ قله الصدق وكثره الكذب.
نعم. لابد يعني ان نكون كما كنا.
نعم.
وكما عهدناكم ان ما نكون فقط نطرح قضيه المشكلة بدون إبداء. صح. الرأي أو
نبي العلاج،
يعني أن نبين للناس طريقة العلاج. نبي نتحدث عن علاج لكن بعد هذا الفاصل يسير إن شاء الله.
الله يبارك.
بارك الله فيكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام بعد هذا الفاصل اليسير. والآن إن شاء الله وصلنا إلى نقطة هامة وهي آخر المحطات في حلقتنا هذه عن الصدق، قضية كيف يعود الإنسان نفسه على الصدق، بمعنى آخر كيف يعالج ظاهرة الكذب. هل ممكن الإنسان إذا كان فيه يعني بعض الخصال السيئة هل له أن يعالج نفسه من هذه الخصال؟ إذا حرم من بعض الأخلاق الجميلة هل له أن يخلق نفسه ويتخلق بهذه الأخلاق؟ هذا ما سنسمع إجابته إن شاء الله من الإخوة الكرام المشايخ الفضلاء الذين معنا. ونبدأ بالشيخ عبد الرحمن صهود نفع الله به. ها أبو صالح.
دكتور عبد الله، ممكن لو أردنا أن نضع حلول وأسباب تجعل الكذب يخفت والصدق ينتشر، أول الأسباب أن نلتزم بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم اللهم صل.
لما يأتيه الرجل يقول يا رسول الله من نجات، سؤال من كلمة، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة وسائل. قال في الأولى أمسك عليك لسانك،
نعم
اجعل لسانك لا يلفظ إلا بالكلام المهم، وكأنه يشير إلى ضروريات الكلام، لأن الكلام إذا خرج من غير داعي سيكون هذا الكلام مرده الوبال والخسران. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة الكلية من صمت نجا، أن الصمت نجات. فإذا كان الإنسان يكثر من الكلام فإنه سيحرم نفسه كلمات الصدق، لأن الإنسان لو يعطى المايك مدة طويلة، وهذا يحصل في دواوين ومجالسنا، يتكلم الإنسان يتكلم 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 ثم بعد ذلك يجد إما عمدا أو جهلا أن هناك أمور تكلم بها تلفظ بها لم تطابق الواقع الذي حصل، لأنه تصرف فيها من ضمن النص، وهذا منهي عنه، وهو ما يسمى بخلق الثرثرة. وأن يتكلم الإنسان بكلام طويل لا يترتب على فعله حاجة ولا مصلحة.
سبحان
قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهله، قال ألا وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، المتشدقون المتفهقون. الثرثارون كثير الكلام، واليوم إخواني ترى هذه مشكلة في مجتمعنا. اليوم كم نصيب وساعات الدواوين في مجتمعنا تعادل أحيانا ساعات العمل. ترى في ناس يصلي العشاء، الحين العشاء يدن 6:15، من بعد صلاة العشاء ما يقوم إلا 1 و2، يمكن توازي ساعات عمل. طيب هذا الكلام الذي يطرح بهذا المجلس هل كله كلام مفيد؟ هل كله تحليل مثلا لأخبار وحوار الأمة وأشياء يستفاد منها؟ لا تجد كثير مثل هذا الأمر، تجده كلام من غثاء الكلام، ثم من بين خلايا من بين الجمل تجد أن هناك أمور من الكذب لا يستفاد منها. هنا لو أمسك بلسانه لم يكن للكذب وجود في حياته وفي أموره الكثيرة. واليوم يخبرنا أحد المشايخ، والله هذا الكلام حقيقي ولم أكن لأصدقه لو ما أن الذي يتكلم به رجل ثقة، يقول في أحد أيام الشتاء الباردة والنهار قصير، يقول صلينا الشروق في المسجد الشروق، يقول خرجنا من الشروق وكان يوم عطلة، يقول فالتقى شخصين أحد المصلين ورجل آخر، يقول قاموا يسولفون عند باب المسجد والسافة تجر السافة، احنا رحنا مشينا وخليناهم، يقول والله ما افترق حتى أذن المؤذن لأذان الظهر.
لا إله
الله.
جرهم الحديث تقريبا ما بين وقت الشروق الضحى إلى أذان الظهر قريب، يعني تقريبا 4 ساعات ونص إلى 5 ساعات، السافة تجر السالفة، وأحيانا يسرق من الوقت، حنا نسولف ما ندري.
صحيح.
تمر ساعتين حين تقول معقول أنك تتكلم بالمكالمة ساعتين بالتليفون، يحصل مثل هذا الأمر، نقول احذر من هذا الأمر، الثرثرة خطيرة ولذلك مذمومة دائما، إلا كما أورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه قال فصل الثرثرة بالنعم، أن يتكلم إنسان يثرثر، الشيء الوحيد الذي يكثر منه ولا يندم أن يثرثر بالنعم، الله سبحانه وتعالى أعطانا والله أكرمنا والله وهب لنا، وهي من قول ربنا سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث.
الله
أنشر كلام مثل هذا الأمر، فأقول التقليل من الكلام
لا.
أعظم سبب يقلل نسبة الكذب ويرفع نسبة الصدق، لأنك لن تتكلم إلا بالقليل، وإذا تكلمت تكلمت بكلاما حقا صدقا.
نعم بارك الله فيك أبو يوسف الله يحفظك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت أول واحد ذكر فيها الحلقة، وهي ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نريد يعني كيف ممكن نتعلم الصدق من خلال هذا الحديث وما جاء فيه من دلالات.
يعني النبي يقول عليه الصلاة والسلام وما يزال، تشعر أن الرجل هذه سجية عنده، هذا طبع ما اكتفى بالطبع بل يتحراه يبحث عنه. والتحري الصدق كذلك تحري أصحاب الصدق الصادقين، يعني ما تجلس مع الكذابين، من عاشر المغنين غنى من عاشر المصلين صلى
صلى.
فبالتالي أنت يتحراه يجلس مع الصادقين يبحث عنك كمن يبحث عن شيء فاقده يبحث يتحراه تحري حتى يكتب عند الله. إذا كتب عند الله ترى أمر مو مهين. الله سبحانه وتعالى يكتب صفة من صفاتك عنده أنك أنت من الصادقين. والله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتكون أنت مع الصادقين وكونوا مع الصادقين. فالإنسان دائما وإن كان ترى مرات الصدق في ألم لابد يكون إنسان في هذا الصدق قد يعادي قد يفقد مصلحة معينة مقابل كسبه للآخرة يخسر الدنيا ولا يخسر آخرته فيكسب شخصيته سمعته بين الناس. يا جماعة الصدق هي سمعة غدا ستجنيها لك وعيالك والله هذا ما شاء الله لا هذا ثقة بس كلام مسمار ملوح كما يقال. لذلك هذا من فوائد وما يزال الرجل يعني دائما ديدنا يصدق ويتحرى الصدق حتى شوف الغائية هذه يعني لن يتحقق هذا الشيء إلا إذا كان هذه صفاته يكتب عند الله صديقا.
الله أكبر. نعم أحسنت أبو سعد أكيد عندك تعليق على
الله يبارك فيكم. يعني القضية أنا أقول هذا الإنسان بماذا شغل وقته؟ يعني بعض الأحيان هذا الإنسان من قلة الثقافة اللي عنده خاصة احنا نسميها النظرة الشرعية الفقه الشرعي لما يقرأ في سير من سبقه من أهل العلم الفضلاء النبلاء الكرماء يجد أن الإنسان سبحان الله النفوس الكريمة تريد أن تتأسى وتسير على خطى أهل الفضل والنفوس سبحان الله الدنيئة تريد أن ماذا تكون مع العاطل والباطل. هذا الإنسان لما يشغل وقته بالقراءة بالثقافة ولا يجلس في مجالس مثل ما تفضل الشيخ يعني مصالح الله يبارك فيه وفيكم جميعا على قضية أن ماذا مجالس فيها ماذا ثرثرة وقيل وقال. لماذا لا نجلس مجالس يعني في بعض الأحيان في بعض المنتديات بعض الديوانيات يعملون درس أسبوعي مجلس فقهي أجلس معهم. هذا الأمر إذا لم أتكلم يكفي أن تحف الملائكة ويذكر الله من عنده ويرفع الله من شأننا فيه يعني هذا أمر جميل جدا. فأنا أقول هذا الإنسان على قدر الثقافة والوعي الشرعي راح يتجه ماذا إلى الأمر الآخر وما يعرف كيف يرتقي بأخلاقه وخاصة على قلة الفقه. ما يريد الله بخيره يفقهه في الدين. كيف هذا الفقه دلالة سبحان الله يقودك إلى ماذا إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى إلى النظر في سيرة من سبقك من أهل الفضل والعلم. سبحان الله تريد ماذا أقول هم وصلوا هم ماذا الله سبحانه وتعالى يسر لهم بماذا بأمور جميلة جدا. لماذا لا أسير على ركبهم وأن المرء على ركاب القوم سائروا يعني لماذا لا أسير معهم في ظلهم وفي سيرهم. فأنا أقول هذا الأمر بالإنسان أنا أقول بماذا تشغل وقتك انظر في الوقت أنفس ما عنيت به. نعم. فهذا أمر مهم جدا أن نقول أوقاتنا قراءتنا وثقافتنا.
نعم بارك الله فيكم. وأنا أقول لإخوان الكرام أن الإنسان لا يخلو من عيب لكن العيب الأشد أن لا يسعى لعلاج ما فيه من عيب. ولذلك الكذب عيب حقيقة ونحن بشر أحيانا نقع فيه أحيانا نتساهل فيه لكن بإمكاننا أن نعود أنفسنا على الصدق وتحري الصدق حتى نكتب عند الله من الصديقين. نسأل الله أن نكون وإياكم الحاضرين كذلك. فالله أن نعود أنفسنا على الصدق ونعالج هذه الظاهرة الكذب. علينا أن نصدق مع الله مع النفس ونصدق مع الآخرين حتى ننال رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. في ختام حلقتنا هذه لا يسعنا بعد شكره جل في علاه إلا أن نشكر المشايخ الفضلاء على حسن قبولهم للدعوة وحسن هذا الطرح وتكبدهم للعناء والمشقة في معالجة هذه القضايا فجزاهم الله عنا خير الجزاء. شكر خاص للأخوة الذين يقفون خلف هذه الكاميرات والأخوة الذين يديرون البرنامج من المخرج والمعدين وغيرهم. نسأل الله أن يثقل موازينهم يوم لقائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.